أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد تحدثنا في الدروس الماضية من خلال دروس السيد عبد الملك حفظه الله في سورة التوبة، ومر الحديث عن نوعيات منافقين، عدد من النوعيات التي ظهرت أيام النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف كان موقف القرآن منها، كيف كان موقف الإسلام من هذه النوعيات التي تحدث عنها القرآن الكريم، منها عندما قال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشكة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم نوعية ثانية من المنافقين: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهكذا القرآن يقدم لنا نوعيات من المنافقين، ثم يفضح هؤلاء في دعاياتهم: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. نوعية أخرى يتعلق بالإنفاق: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم نوعية من المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات. هذا تحدث عنها السيد رضوان الله عليه في الدرس الرابع من دروس التوبة، وتحدثنا عنها في الدروس الماضية. الآن نحن في الدرس الخامس من دروس التوبة. في هذا الدرس تحدث السيد حفظه الله حول قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هذه أيضا نوعية أخرى من المنافقين. وهكذا كما تحدثنا القرآن يقدم كل نوعيات المنافقين بأساليبهم، بما يقولونه وكيف تعامل معهم القرآن الكريم، كيف تعامل معهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا في عبر ودروس لنا في هذه المرحلة، أن نقي أنفسنا أولا ألا نكون من هذه النوعيات المنافقة ونعوذ بالله من النفاق، وأن نعرف أيضا أن النفاق في هذه المرحلة ما نسمعه منهم من كلمات، ما ينطقون به، ما يتحدثون به، ليس جديدا. هذه النوعيات حدثت أو كانت موجودة أيام النبي صلوات الله عليه وعلى آله وتتكرر في كل زمان، ويجب أن يكون موقفنا منهم هو الموقف القرآني الذي تحدث الله عنه في القرآن الكريم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. هذه الآيات التي سيتحدث عنها السيد حفظه الله، وسنقدم دروسنا أيضا من خلال هذا الدرس، وأغلبها حديث عن هذه النوعيات من المنافقين وكيف يتم التعامل معهم. هذا الدرس الخامس الذي تضمن الحديث من الآية 61، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى الآية 79، قول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، صدق الله العظيم. هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله يستمر الحديث في الآيات المباركة التي سمعناها كما في الآيات التي سبقتها عن فئات المنافقين، وكما سبق لنا في حديث الدرس السابق أن المنافقين فئات متعددة ومتنوعة، وأسباب النفاق تتنوع وتتعدد. البعض منها سبب لهم بخلهم الشديد وشدة طمعهم وحرصهم وجشاعهم إلى أن يصلوا إلى مستوى النفاق فينافقوا. البعض جبنهم وذلهم وهوانهم وشدة خوفهم، ومن الناس وغياب الخوف من قلوبهم من الله سبحانه وتعالى سبب لهم أن يتحولوا إلى منافقين. البعض بعدهم عن التأثر بهدى الله والانتفاع بهدى الله وآيات الله أوصلتهم إلى أن يكونوا منافقين. إذن هذه أسباب النفاق، أسباب النفاق تتنوع وتتعدد. البعض سببه البخل الشديد، البعض الخوف والجبن، البعض عدم التأثر بهدى الله سبحانه وتعالى والانتفاع بهدى الله. أبرز الأسباب التي تؤدي إلى النفاق ونعوذ بالله من النفاق. قبل هذا كله نجد أن الله سبحانه وتعالى حدد لنا كمسلمين كمؤمنين موقفا، فرضه علينا موقفا ضد أعدائه وأعدائنا، وهي البراءة من المشركين والكافرين، وفرض علينا الجهاد في سبيله، وأن نتحرك في سبيله ضد الكافرين، ضد المشركين فيما هم عليه من شرك وكفر وباطل، ومن فساد وطغيان وإجرام وحقد وضغينة ومكر وعداء واستهداف للإسلام والمسلمين وعدوانية شديدة، وتحرك عدواني مستمر ضد الإسلام وضد المسلمين. موقف هو الموقف السليم، الموقف الصحيح، الموقف الحكيم، ثم هو الموقف الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا وأمرنا به، ثم بين أن هناك فئة من داخل المسلمين المنتسبين للإسلام المحسوبين على الإسلام لن تقبل بهذا الموقف، تتهرب وتتنصل عن المسؤولية وتحاول أن تثبط، أن تتخاذل، ليس عندها قناعة بالجهاد ولا استعداد بالجهاد، ولا عندها قناعة أن تتبنى هذا الموقف الذي أمر الله به، هذا الموقف ضد الكافرين وضد المشركين. هناك أيضا فئة محسوبة على المسلمين وتنتمي إلى الإسلام، ولكنها لم تقبل بهذا الموقف الذي فرضه الله وأمر به الله، لا، اشتغلت باتجاه معاكس. بدلا من أن تتحرك ضد الكافرين ضد المشركين في الموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بدلا عن ذلك تتحرك بطريقة مختلفة تماما، تتحرك بطريقة تخدم الكافرين وتخدم المشركين وتتحرك لمصلحة الكافرين. هذه الفئة هي فئة المنافقين. ونجد أن السورة نفسها استمرت في الحديث عنهم بأكثر مما تحدثت به عن الكافرين والمشركين بكثير. أكثر تحدثت سورة التوبة عن المنافقين بأكثر مما تحدثت عن الكافرين والمشركين أكثر بكثير. هذه الفئة اشتغلت بطريقة مختلفة، بدلا من أن تتحرك ضد الكافرين اشتغلت في داخل الأمة، تثبط، تخذل، ترجف، تثير الإرباك، تفرق المجتمع المؤمن، تسعى لخلخلته من الداخل، وهكذا عمل يخدم أعداء الإسلام ويؤثر في واقع المسلمين من الداخل. هذه الفئة ولو أنها منتسبة للإسلام، ولو أنهم المنافقون، يصومون، يصلون، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يحسبون أنفسهم على الإسلام، لكنهم سببوا لأنفسهم سخطا كبيرا من الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الحديث عن هذا. يستمر الحديث عن فئات النفاق، فئات النفاق فئات متنوعة متعددة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي. من المنافقين من وصل به نفاقه إلى أن يفقد من قلبه ومشاعره وإحساسه الاحترام والتقدير لنبي الإسلام. لنبي الإسلام هكذا يصنع النفاق. النفاق ينمو في قلب المنافق في مشاعره، فيترك أثرا سلبيا عليه لدرجة أنه يفقد احترامه لنبي الإسلام صلوات الله عليه وعلى آله، يصل إلى مستوى لم يعد للنبي، وهو النبي في مستواه ومكانته، والذي يجب أن يكون بعد الله أعز عزيز على قلب الإنسان المسلم. يصل حال المنافق لدرجة أنه يفقد احترامه للنبي وتعظيمه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يعد في نفسه الإحساس وفي قلبه ومشاعره الإحساس بالمحبة للرسول والتعظيم له والتقدير له ومعرفة قدره. هذه حالة خطيرة جدا. هذا كلام السيد حفظه الله، قال: نحن وجدنا شواهد لهذه الحالة في عصرنا وفي زمننا لمنافقي زمننا. تجد في منافقي هذا العصر وهذا الزمان أنهم عندما أساء أعداء الإسلام أشد الإساءة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لم يأسفوا لذلك، لم يتألموا، لم يحزنوا، لم يغضبوا، لم ينفعلوا، لم يتأثروا، لم يكن لذلك أي تأثير ولا استفزاز لمشاعرهم، فلذلك تعاملوا مع الموضوع بكل برودة وكأن المسألة عادية جدا. تقول له: يا أخي يا أخي، أعداء الإسلام أساءوا إلى نبي الإسلام أسوأ الإساءات، الأمريكيون يسيئون إلى رسول الله بأسوأ الإساءات، وأنت مسلم تنتمي إلى الإسلام، تحسب نفسك على الإسلام، لماذا لا تتخذ موقفا ضدهم؟ لماذا أنت في الوقت نفسه تغضب من أن يتخذ الآخرون أي موقف تجاههم مهما كان بسيطا، حتى على مستوى براءة، على مستوى هتاف بشعار البراءة، لا يتفاعل، لا يتأثر، بارد القلب، كأنه لم يحصل شيء، لم يستفزه هذا ضد الأمريكيين. لكن ما الذي حصل؟ استفزه موقفك أنت كمسلم في براءتك من الأمريكيين الذين أساءوا إلى نبي الإسلام، فاستاء منك أنت ولم يستاء منهم هم، استاء منك أنت في موقفك من أعداء رسول الله، من المسيئين إلى رسول الله، ولم يستاء من أولئك الذين أساءوا إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أي إيمان في قلب إنسان كهذا؟ أليس يعيش هذه الحالة حالة النفاق التي ارتفعت فوصلت إلى درجة أن يفقد احترامه للنبي وتعظيمه للنبي وتقديسه للنبي؟ فهو لم يغضب ولم ينفعل ولم يتأثر ولم يبالي في أنهم أساءوا أسوأ الإساءات إلى رسول الله، بينما انفعل وتأثر وغضب وعاداك وكرهك لأنك عاديت الأمريكيين الكافرين. أي إسلام، أي إيمان في قلب هذه النوعية من الناس؟ لم يصلوا إلى هذا المستوى إلا لأنهم فقدوا احترامهم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله والبعض، وإن لم يدرك عصر النبي فيوجه الأذية المباشرة للنبي بحكم أنه فقد احترامه لرسول الله، ولم يشعر في مشاعره وإحساسه ووجدانه وقلبه وأعماق نفسه بالمحبة والتعظيم والإجلال والتقديس والتقدير لنبي الإسلام ولي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وإلا هو في واقعه مهيأ أن يؤذي النبي. والله البعض في زمننا هذا لو كان رسول الله موجودا في هذا الزمن كما قال السيد حفظه الله في بعض خطاباته في مناسبة الشهيد تقريبا أسبوع الشهيد، أن لو وجد رسول الله في لو كان رسول الله في هذه المرحلة لحاربه الكثير من أبناء هذه الأمة، الكثير منهم يقفون لمحاربته ولأذيته. هنا يقول السيد وإلا فهو في واقعه مهيأ أن يؤذي النبي، وكيف لا وهو لم يتفاعل مع الذين يوجهون أشد الإساءات إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ماذا قال الأمريكيون عن رسول الله؟ هل فقط قالوا هو أذن؟ لا، أسوأ من ذلك بكثير، أسوأ ما يمكن أن يوجه من الكلام المسيء والبذيء وجهوه إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فالآية الكريمة تقول لنا في مدلولها وفي هديها وفيما تعطيه من نور أن البعض من المنافقين يصل بهم نفاقهم لدرجة أن يفقدوا احترامهم لرسول الله، أن يفقدوا احترامهم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا ندرك خطورة النفاق، أي مستوى يمكن أن يصل إليه الإنسان ولو أنه ينتمي إلى الإسلام. واضح يا أخوة، بالذات الوهابيون الذين لا يحملون ذرة احترام لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهم يسمعون الأمريكيين وجهون أبشع الإساءات الإسرائيليين ولا يتحدثون ولا يتحركون، بينما يصبون جام غضبهم وحقدهم وكراهتهم وحربهم حتى ضد من يحتفل بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ضد من يعظم النبي، ضد من يتحرك من أجل أن يقدم الصورة العظيمة للنبي الإسلام لرسول الإسلام محمد، أو أيضا يوجهون جام غضبهم على من يتبنى موقف من الأمريكيين لأنهم أساءوا إلى الرسول، فيتحرك الوهابيون ضد من يتحرك ليرفع ولو شعار ضد أمريكا وإسرائيل، ولو لم يعمل تعمل أمريكا وتعمل إسرائيل إلا إساءتهم إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله لكفانا هذا، فكيف بالجرائم التي يرتكبونها ومع هذا يغضبون على من يرفع الشعار ضد أمريكا وإسرائيل، ويصل بهم الحال إلى أن يقتلوا من يرفع هذا الشعار عندما يتمكنون، يقتلونه شر قتله لأنه رفع شعار ضد أمريكا وإسرائيل. وهذا من الأشياء الغريبة مما يدل على أنهم فقدوا احترامهم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، النبي محمد الذي ورد ذكره في كتاب الله الكريم، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله. ثم يقول السيد هنا ندرك خطورة النفاق، أي مستوى يمكن أن يصل إليه الإنسان ولو أنه ينتمي إلى الإسلام، هو في الوقت الذي ينتمي فيه للإسلام، في الوقت الذي يقول فيه أشهد أن محمد رسول الله، لا يعيش حالة التقدير لرسول الله في مقامه كرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كرسول لله، وهكذا وصل بهم الحال، يفقدون احترامهم للرسول فيوجهون الكلام المسيء إليه والمنتقص منه والمشكك في قراراته ومواقفه، ويقولون هو أذن، يعني هو مسماع سماع، يسمع الكلام من الآخرين ويتأثر به، لا ينطلق من رؤية صحيحة، إنما يستمع من الآخرين فيتأثر بهذا ويتأثر بذاك ويقتنع من هذا ويقبل من ذاك وهكذا. ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. أذن، لكن أذن خير، مسماع لهدى الله، مسماع لوحي الله، مسماع للحق، اسمع لما هو خير لكم، لما فيه خير لكم، لما فيه هداية لكم، لما فيه رحمة لكم، أذن خير لكم يؤمن بالله، فهو يصدق الله ويصدق ما أتى من عند الله من الحق والهدى ويؤمن به فيقبله ويثق به، ويؤمن للمؤمنين في نفس الوقت، ويؤمن للمؤمنين يصدقهم ويتقبل منهم لما يعرف عنهم من الإيمان وما هم عليه من الإيمان، ورحمة للذين آمنوا منكم، وهو كذلك في تسامحه في تغاضيه عن كثير من الأمور على أساس الرحمة وليس على أساس أنه إنسان مغفل لا يعرف حقيقة الآخرين، لكنه يتغاضى عمن يأمل لهم الهداية ويرجو لهم الصلاح والاستقامة، ويتغاضى عن كثير من الأمور رحمة بهم وعملا على هدايتهم واستصلاحا لهم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، هذا جزاء لهذه النوعية من المنافقين، لهم عذاب أليم. من يؤذون رسول الله سواء في الماضي أو في الحاضر الآن، من يؤذون رسول الله من الأمريكيين، من الإسرائيليين، من يسيئون إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وحتى من يسيئون إلى النبي من المسلمين بصمتهم بسكوتهم بتغاضيهم، والبعض من المسلمين ينسبون أشياء هي إيذاء للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، ينسبون إليه أشياء لا تليق بشخصيته، لا تليق بعظمته، لا تليق بإيمانه. وما أكثر ما ورد من الأشياء في كتب الأمة أشياء لا تليق بعظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا تليق بشخصيته العظيمة، هي إيذاء. يتأذى الواحد منا لو نسب بعض ما ورد تحت عنوان حديث مكذوبة على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، مثل أنه كان يبول قائما، أنه كان يحضر الحفلات الراقصة، أنه كان يسب ويشتم بغير حق، أنه كان يتدخل فيما لا يعنيه، كطاف عاريا، أشياء لا تليق لو نسبت إلى أحدنا لغضب ولقاتل الآخر الذي يعمل على أن ينسبها إليه. فكيف بشخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم؟ ففي زمننا هذا نوعية كثيرة جدا من داخل المسلمين لا تقدر النبي صلوات الله عليه وعلى آله ولا تعظمه، يظهر ذلك من سخطهم من غضبهم في أي شيء يؤدي إلى رفعة النبي أو إلى ذكر النبي أو إلى الحديث عن عظمته، كمن يغضبون عندما يحتفل الناس بمولده يتحدثون عن عظمته عن شخصيته عما قال الله عنه، كيف نتأسى به، كيف نقدمه للعالم، كيف يجب أن تكون أمته، يغضبون ويحاربون مثل هذا الكلام، يحاربون من يذهب لزيارة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. حتى عندما يتحدثون عن رسول الله يتحدثون في أشياء لا تليق بعظمته، لا تليق بشخصيته، ينسبون إليه أشياء لا يقبلها الشخص العادي، فكيف بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ حتى عندما يذكرون رسول الله كيف يقولون محمد صلى وسلم، محمد صلى وسلم، يعني حتى مسألة صلوات الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطقونها من قلوبهم باستحضار تعظيم النبي إجلال النبي، وإنما يلوكونها بسرعة، محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على احترام شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ حتى عندما يتحدثون عن النبي يتحدثون بالأشياء التي كذبت على شخصية النبي ولا تليق بعظمته، كالأشياء التي تحدثنا عنها، إساءة إلى شخصيته، إساءة إلى أسرته، أشياء كثيرة جدا موجودة لدى هؤلاء الذين تحدث الله عنهم سبحانه وتعالى أنهم كانوا يؤذون النبي، وما أكثرهم في كل زمان ومكان وخاصة في هذا الزمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع الحقيقي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يجعلنا من أمته، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.